ألتقي بكاتبين روائيين من لبنان، التقيت بهما ضمن معرض الكتاب العربي للكتاب العربي. الكاتبة والروائية اللبنانية نرمين الخنسة والكاتب اللبناني نزار دندش. نرمين الخنسة ونزار دندش ألتقي بهما سويا لأنهما أصدرا رواية جديدة تحمل اسميهما معا، يعني أقصد يوميات آدم وحواء، وهذه رواية تحمل اسمي هذين الكاتبين. نرمين الخنسة لها روايات، يعني يوميات آدم وحواء ليست روايتها الأولى، كتبت روايات أخرى أذكر منها مرآة عشتروت، هذيان ذاكرة، ساعة مرمورة. ونزار دندش كتب أيضا روايات عديدة أذكر منها حوار في الممنوعات، يوميات موسكو الحمراء، وحب عابر للقارات. عناوين جميلة وروايات تستحق القراءة. وأشكر مسبقا الروائيين على تكريس هذا الوقت للتحدث مع هذا الموقع. السؤال الأول يعني هو كيف توصلتم إلى كتاب رواية بقلمين؟ نرمين؟
في البداية كانت الفكرة لدكتور نزار دندش، هو من طرح الفكرة، وأنا حسيت إنه كتير حبيتها، عجبتني لأنه هي تجربة جديدة بالنسبة لي، كتابة مشتركة، حبيت خوض التجربة ولقيتها فعلا تجربة كتير حلوة وناجحة كمان.
الدكتور دندش، شو اللي خطر على بالك؟ يعني ما الذي خطر على بالك أن تقوم بهذه التجربة؟
أنا أعتقد أن الرواية يجب أن لا تنحصر في الخواطر كما اعتدنا عند بعض الروائيين القدماء، وفي كل رواية يجب أن يكون هناك نوع من البحث، الأفكار تتمم بعضها والاستشارات والخواطر والخيال أيضا. لذلك أعتقد أن رواية بحجم ومستوى يوميات آدم وحواء تحتاج إلى أكثر من كاتب واحد وإلى أكثر من روائي واحد، تحتاج إلى تبادل أفكار، وتحتاج إلى طبعا كاتبين يتميزان بأسلوبين متقاربين ومنسجمين.
حقيقة يعني أنا قرأت البارحة الرواية، يعني لو لم أقرأ اسمين على الصفحة الأولى للرواية يعني لم أشعر نهائيا بوجود قلمين، وكأن يعني كاتبا واحدا كتب الرواية.
نعم، أعتقد أن أسلوبين
متقاربان. نعم، إذا ما الهدف نرمين؟ يعني هل أنت موافقة مع الدكتور نزار الهدف من كتابة رواية بقلمين؟ طبعا هناك يعني ما أدهشني في الرواية، هناك رسالة توعظية، رسالة مستمدة من التوراة والقرآن، آدم وحواء. دكتور نزار،
هناك قصص توراتي وقصص قرآني ورأي للدين بهذا الموضوع، ونحن نوافق على رأي الدين طبعا، ولكن هناك معطيات علمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من حيث التواريخ ومن حيث التصرف. في الأديان يتحدثون عن صعود آدم وحواء إلى الجنة ومن ثم طردهما من هناك، وبعد ذلك لا يوجد معلومات، لذلك أحببنا أن نملأ الفراغ بوقائع مناسبة وتعتمد على العلم. وبينا في هذه الرواية أن العلم لا يتناقض مع الدين، شرط أن يفهم العلم فهما صحيحا وأن يفهم الدين أيضا فهما صحيحا. ولذلك يعني جاءت هذه الرواية لتشرح المرحلة البدائية من وجود الإنسان على الأرض، وكيف تعاطى مع زملائه البشر، وكيف تعاطى مع الطبيعة، مع الحيوانات والنباتات، يعني البيئة كل واحد يعني كل جزء يكمل الأجزاء الأخرى. ومن هنا يعني
من المعطيات العلمية التي تأخذونها بعين الاعتبار هو وجود يعني على الأرض لأناس آخرين، يعني آدم ليس الإنسان الأول الذي سكن الأرض.
والأديان لا تنفي ذلك، يعني الأديان تتحدث عن آدم منقى مطهر اصطفاه الله سبحانه وتعالى وصعد إلى الجنة مع زوجته، ولكن هناك طبعا بشر.
تفضل. يعني لا يتنافى هذا النموذج من الكتابة الروائية مع أسطورة الخلق والمعطيات العلمية؟
لا يتنافى، يعني وجدنا يعني قواسم مشتركة بين القصص الديني وبين المعطيات العلمية، ولذلك نحن يعني نسأل أنفسنا ومسؤولون عن صحة المعطيات العلمية داخل الرواية حتى، وأيضا عن المقولات الدينية.
لكن لماذا الرواية؟ يعني هل الرواية هل هذا من اختصاص الرواية؟ أليست الرواية يعني نوع من الخيال؟
نعم، الرواية هي خيال، لكن هذا لا يعني أن كل خيال يجب أن يدخل فيه مسائل وحقائق غير معقولة. يعني إذا كانت الرواية يعني تعتمد معطيات واقعية ومعقولة يكون أفضل، لأن هذه الرواية تطرح في الأسواق ويقرأها الناشئة. ولماذا تضليل الناشئة إذا كنا نكتب مسائل غير واقعية ولا تصدق ولا يقبلها العقل؟ نحن مع أن تكون الرواية تحتوي معطيات صادقة ولا تتنافى مع العقل الإنسان وتفكيره ومع منطقه.
هناك شيء جميل آخر، هو أن آدم لا يحمل حواء الخطيئة الكبرى كلها. هل هذا تكفير عن الذنب تجاه حواء؟ أنا أوجه السؤال لنرمين الخنسة، يعني هل آدم يعني يكفر عن الذنب تجاهك؟
هناك إنصاف.
هناك إنصاف.
صح، يعني آدم كان منصف مع حواء في النهاية.
طبعا.
عندما اعترف بدورة بحياته، اعترف بدورة بصناعة الحياة إذا جاز التعبير. فهون أنصف آدم حواء.
وينصفها أيضا بطريقة أخرى، هو يعطيها العقل. يعني على عكس ما هو مقبول لدى الرجل العربي.
نعم.
يعني في كذا مرة في الرواية نرى أنك أنت المدبرة، حواء هي المدبرة، الرجل هو القوة.
صح.
يعني هذا إنصاف، يعني أجمل إنصاف، يعني هي الذكاء هي المخ، العقل المدبر.
أنصف آدم في هذه الرواية، أنصف حواء فعلا.
أنصف حواء.
أعتقد يعني أن الأجيال سوف تتناقل المعطيات الواردة في هذه الرواية بكل تواضع، ولذلك سوف يعني يثبت في أذهانهم أن حواء كانت على قدر المساواة مع آدم، تناصفه تحمل الذنب وتتحمل إلى جانبه المسؤولية. طبعا كل حسب قدرته العضلية وحسب القدرة الذهنية هي واحدة، ولكن القدرات العضلية تختلف، ولذلك كان لابد من إنصافه كي لا تبقى بعض الرواسب في أذهان الناس. الرواسب التي أتت مما قبل الأديان، الأساطير القديمة أتت برواسب وبدور ومواقف مشحفة بحق المرأة، ولذلك دور الروايات، هذه الرواية وغيرها من الروايات، أن تنصف المرأة وأن تخلص القراء مما علق في أذهانهم من تلك الأساطير
على طول القرون. كنت قد ذكرت أن الرواية تحمل مراجع، يعني مراجع دينية، التوراة والقرآن، ولكن هناك أيضا مراجع تسبق الديانات التوحيدية، أقصد ملحمة جلجامش، هناك نظرة إلى الموت، حواء تموت قبل آدم، ولكن آدم بالرغم من حزنه يعني يقبل هذا الموت، وهذا يتعارض. يعني هل هنا أيضا يعني لمحة إلى جلجامش، أنه يعني بالتعارض مع جلجامش أنتم تقبلون الموت، هي من سنة الحياة والطبيعة، من يجي؟
نعم طبعا آدم الذي تعلم وتطهر في الجنة لذلك يحمل كل التعليمات الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهو طبعا يقبل الموت على أنه حق وعلى أنه الحل في هذه على هذه الأرض. لولا الموت لكانت الأرض فاسدة.
فاسدة نعم. يعني لدي سؤال أوجهه إلى نرمين. قلت أن هذه الرواية هي إنصاف للمرأة، وحقيقة عندما نقرأ لا نشعر يعني لا بلغة مرأة، لأن الراوي ليس لا نعرف من الراوي إن كان امرأة أم رجل. هذه يعني لفتة جميلة. هل يمكن يعني أن نعد هذه الكتابات، أنا أتحدث عن رواياتك بشكل عام، من أدب النساء؟ هل أنت أديبة نسائية؟
أنا يعني ما أفضل هالتعبير هيدا أو هالتوصيف الأدب النسوي غير عن يمكن المشاعر الإنسانية هي ذاتها، يعني لا تختلف بين الرجل والمرأة، اثنيناتهم عندهم نفس المشاعر، اثنيناتهم عندهم نفس الأحاسيس، نفس يمكن الأمال، نفس يمكن ببعض النواحي المرأة تختلف عن الرجل، يعني يمكن بالكتابة من ناحية
الشفافية
يمكن أو التعاطي مع الأمور بيكون مختلف بين المرأة والرجل، بس مش لهالدرجة يعني إنه يكون شاسع على قد الفرق بيناته. فأنا بعتبر إنه بكتب بالأدب الإنساني مش لا النسوي ولا
أيوة. دكتور نزار، ربما قرأت رواية حسن داود لعب حي البياض، والراوية في هذه الرواية هي امرأة، علما أن الكاتب هو رجل. نرمين تقول أن المرأة شفافية أكثر، عندما نقرأ هذه الرواية نستشف حساسية نسائية غير يعني وكأنها امرأة. هل تعتقد أن الرجل يقل حساسية وشفافية عن المرأة؟ هذا سؤال يعني مباشر ما للرواية.
يعني هذا الأمر يتعلق بالرجل بأي رجل وبأي امرأة. يعني هناك رجال حساسون وهناك نساء غير حساسات كفاية. ولكن يعني فيما خص رواياتنا المشتركة، نعتقد أننا يعني نظرنا للإنسان كإنسان، يعني نسينا الرجل والمرأة، ولم يكن هناك مجال لتقسيم المجتمع البدائي الصغير إلى رجال ونساء من الناحية الفلسفية. في كتاباتي أنا نصير يعني عنيد للمرأة، يعني أكتب عن يعني حرمان المرأة، أكتب عن
معاناة المرأة،
عن تحكم الرجل بالمرأة، عن السلطة، عن المحاكم التي لا تنصب المرأة في كل رواياتي الأخرى. و يعني الكتابة يجب أن لا تنظر إلى يعني مسألة واحدة، يعني هناك مشاكل كثيرة في مجتمعنا تثير قلقنا، ولذلك نكتب عن كل هذه المشاكل.
أعود لرواية وللغة الرواية. هناك كلمات متفرقة مأخوذة من العامية في هذه الرواية، أقصد يوميات آدم وحواء. هل تتحاشون، أوجه السؤال لكما، هل تتحاشون العامية؟ هل يمكن، أبتدي أولا بالنرمين، هل يمكن أن تكتب في يوم من الأيام رواية كلها باللغة العامية؟
يعني أنا بالروايات اللي كتبتها في مطارح كنت أستعمل اللهجة العامية، بس تكون كتير قريبة من الفصحى، يعني مش انه عامي بالمعنى الاول، ولكن يكون قريب يعني من اللغه الفصحى. هالشيء بعتبر انه بيعطي حيويه شوي للروايه، ومارون عبود هو الرائد بهالشيء. ممكن اذا حبيت بالمستقبل انه اكتب روايه باللغه العاميه، ليش لا؟ كل شيء ممكن.
يعني ليس لديك حكم سلبي على الروايات مسبقا لانها فقط كتبت باللغه العاميه؟
لا.
دكتور نزار،
أنا على العكس، يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ رواية كتبت بالعامية أو أكتب رواية بالعامية. استخدام التعابير والجمل أعتقد أنها حسب البطل الذي يتحدث، إذا كان البطل أميا فلا يمكن أن نختار له الجمل
الفصيحة
الفصيحة القوية، والعكس بالعكس. أحياناً نضطر لذكر بعض التعابير كما هي، لأنه لا نجد مرادف يفي بحقها باللغة الفصحى. وفي رواية آدم وحواء هذان البشريان كانا بدائيين، بمعنى في هناك مصطلحات لا يجيدانها، لأن لا معنى للساعة أو للدقيقة أو للشهر والسنة، لذلك كنا محكومين يعني ضمن تعابير محددة، يعني مقيدين إذا شئت. ولذلك يعني اضطررنا إلى استعمال تعابير بدائية تلفظ كما يعني تكتب كما تلفظ في كما كانت تلفظ في ذلك العصر.
أنا أشكركما أنتما الاثنين يعني على هذا اللقاء، وأدعو يعني كل من سيستمع إلى هذه المحاضرة أو هذا اللقاء إلى قراءة هذه الروايات التي نجدها في لبنان طبعا، ولكن من ينشرها هو بشكل عام الدار العربية للعلوم ودار الفارابي في لبنان. أشكرك نرمين الخنسة، أشكرك نزار دندش.